فلما فرغ الإمام الترمذي رحمه الله من هذا الباب الذي ذكر فيه ما جاء من الأخبار في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقد بابا فيما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام، أي باب في بيان الأخبار الواردة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. والمراد بالوضوء ما يشمل المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. فإرادة المعنى اللغوي من حيث بيان ندب الوضوء اللغوي بغسل اليدين والفم عند الطعام قبله وبعده، وإرادة الشرعي من حيث بيان عدم طلبه عند الطعام لا وجوبا ولا ندبا، لأنك لو نظرت ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام حقيقة شرعية في الوضوء، فهذا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل توضأ الوضوء الشرعي، فهل ذلك كذلك؟ فلا بد من النظر ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. المعنى اللغوي والمعنى الشرعي مرادان معا. فأما إرادة المعنى اللغوي فمن حيث بيان ندب الوضوء اللغوي بغسل اليدين والفم عند الطعام قبله وبعد، فهذا هو الوضوء بالمعنى اللغوي بغسل اليدين والفم قبل الطعام وبعده. وإرادة الشرعية من حيث بيان عدم طلبه عند الطعام لا وجوبا ولا ندبا، فكأنه لما ذكر ذلك ودلل عليه بما ساق من الأخبار من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يتوضأ عند الطعام استقام مع الترجمة في هذا الباب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الطعام، فكأنه يبين أنه لا يندب ولا يجب للرجل إذا أراد أن يأكل أن يتوضأ. فإرادة الشرعي من حيث بيان عدم طلبه عند الطعام لا وجوبا ولا ندبا. وأما الطعام بفتح الطاء فاسم لكل ما يطعم سواء كان جامدا أم غيره، على حد قوله تعالى ومن لم يطعمه فإنه مني، يعني من ماء النهر، فسمى الشرب منه على هذا النحو طعاما. على أن إرادة المعنى اللغوي يردها حديث ابن عباس في الباب، فإنه صريح أن المراد به الوضوء الشرعي، والظاهر من ترجمة الترمذي للباب أنه يريد الوضوء بمعناه اللغوي وهو غسل اليدين، ويدل عليه قوله عند الطعام أي قبله أو بعده. وقيل المراد معناه الشرعي بأن يراد ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما، ولم يثبت أنه كان يتوضأ الوضوء الشرعي للطعام لا قبله ولا بعده. قال ابن حجر رحمه الله الوجه أنه مراد به كل منهما بناء على الأصح من جواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، فأراد استعمال اللفظ على هذا النحو الأول من حيث نفيه، من حيث نفي الوضوء الشرعي، والثاني من حيث إثباته، فأثبت الوضوء اللغوي ونفى الوضوء الشرعي، فاستقام الأمر على أن هذا وهذا قد أريد بما ذكر من ترجمة لهذا الباب في قوله ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا مبني على مذهب الشافعي في جواز ما ذكر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء بفتح الواو وهو ما يتوضأ به، ألا نأتيك بوضوء، قال صلى الله عليه وسلم إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، فلم يرده ولم يتوضأ الوضوء الشرعي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قدرب إليه الطعام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث أخرجه أيضا أبو داود والترمذي في الجامع وقال هذا حديث حسن صحيح. وفي الطبعة الهندية من جامع الترمذي قال حديث حسن. وأخرجه النسائي ومسلم بنحوه وأحمد وابن خزيمة والطبراني. فهذا الحديث حديث صحيح، وفيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء. الخلاء بفتح الخاء هو المكان الخالي، والمراد به هنا مكان قضاء الحاجة. فقرب إليه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الطعام، في نسخة بالتنكير فقرب إليه طعام، فقالوا يعني قال بعض الصحابة، فقالوا ألا نأتيك بوضوء، والباء ها هنا بوضوء للتعدية، ألا نأتيك بوضوء يعني بماء يتوضأ به، وأما بالضم الوضوء فهو الفعل. قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة لا عند الأكل، لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية التي فيها الأمر بالوضوء إذا قام المسلم إلى الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة لا إذا قمت إلى الطعام. هذا الحديث يفيد وجوب شيء ها هنا، أو يفيد ندب شيء ها هنا. هذا الحديث يفيد عدم وجوب الوضوء قبل الطعام، وإن كان ظاهره لا ينفي استحباب الوضوء، ومن كره الوضوء قبل الطعام فلعله كرهه حتى لا يظن فيه الوجوب فيؤدي إلى التعسف والتعنت. أما إذا كرهه خشية المخالفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفض الوضوء قبل الطعام، فلا حجة له. ليس في هذا الحديث ولا في الذي يأتي تعرض لغسل اليدين لأجل الطعام لا نفيا ولا إثباتا، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم غسل يديه عند شروعه في الأكل، ويحتمل أنه ما غسلهما لبيان الجواز، وهو الأظهر في نفي الوجوب المفهوم من جوابه صلى الله عليه وسلم إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، فهذا لا يكون واجبا إلا إذا قمت إلى الصلاة، وأما عند الطعام فلا يكون واجبا، فنفى الوجوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم ما غسلهما لبيان الجواز، وهو الأظهر في نفي الوجوب المفهوم من جوابه صلى الله عليه وسلم. وفي الجملة لا يتم استدلال من احتج به على نفي الوضوء مطلقا قبل الطعام لوجود الاحتمال، ومعلوم أنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال، فيحتمل أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتوضأ لأنه أراد بيان الجواز صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحتمل أنه غسل يديه عند شروعه في الأكل صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه. فلا يقال ها هنا إن الوضوء بالمعنى اللغوي وهو غسل اليدين عند إرادة الطعام وغسل الفم لا يدل عليه دليل، فإن هذا الحديث لا يمكن أن يستدل به على ذلك، فليس في هذا الحديث ولا في الذي يليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما تعرض لغسل اليدين لأجل الطعام لا نفيا ولا إثباتا. وغسل اليدين من النظافة ومن الفطرة السليمة، فالوضوء تحرزا من الأذى أو غسل اليدين منه قبل الطعام مندوب لكل ذي فطرة سليمة. فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان جنبا فأراد أن ينام أو يأكل توضأ، وهذا رواه الجماعة. فغسل اليدين من النظافة ومن الفطرة السليمة عند إرادة الطعام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن ينام أو يأكل توضأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له ألا تتوضأ. النص خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ، فقال لما أصلي فأتوضأ، هذه رواية أخرى لحديث ابن عباس الذي ساقه الإمام الترمذي رحمه الله، وهذا قد أخرجه مسلم رحمة الله عليه في أكثر من رواية في الصحيح، والتكرار الذي تعمده الإمام الترمذي رحمه الله ربما لاختلاف اللفظ، ولعله رحمة الله عليه أراد أن يؤكد المعنى فساق هذه الرواية بعد تلك رحمه الله رحمة واسعة. خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغائط. الغوط هو عمق الأرض الأبعد، ومنه قيل للمنخفض الواسع من الأرض الغائط، ثم قيل لموضع قضاء الحاجة، لأن العادة أن تقضى الحاجة في المنخفض حيث هو أستر له، ثم اتسع فيه في استعمال اللغة حتى صار يطلق على النجو نفسه. وهذا الاتساع في اللغة معلوم، يعني أنت تعلم أن كثيرا من الكتاب يستعملون رفع عقيرته على المعنى الذي يدل عليه ذلك في كثير من الأذهان، وهو أنه رفع صوته، وبعضهم أراد أن يتفاصح فقال فتح عقيرته ولم يلتفت للمعنى الذي نقل الاستعمال منه. فالأصل في ذلك أن رجلا كان على ناقة فأسقطت فعقرت رجله، فرفع العقيرة فوق الصحيحة وصاح، فجاء رفاقه فقال بعضهم لبعض ما له، فقال واحد منهم رفع عقيرته. العقيرة التي رفعت هنا هي الرجل التي عقرت، كسرت، جرحت، أصيبت، فرفعها فوق الصحيحة، لا علاقة لهذا بالحنجرة فتحا ولا إغلاقا، ولكن هذا مع هذا قد تزامنا برفع الصوت والصراخ مع رفع العقيرة. فلما رأوه قال بعضهم لبعض ما له، فقال واحد رفع عقيرته. فهذه المناسبة أدت إلى هذا الاستعمال اللغوي على التوسع، وأن الرجل إذا صاح ورفع صوته فقد رفع عقيرته ولا عقيرة هنالك، فيتفاصح آخرون فيقولون متحذلقين فتح عقيرته، أي عقير، لا تسمى الحنجرة عقيرة، وإنما العقيرة هي الرجل التي صاح من ألمها بعد أن رفعها على الصحيحة. فوقع هذا الاتساع ها هنا حتى صار الغائط يطلق على النجو نفسه، يعني على الفضلات الخارجة من الإنسان، فصار يسمى غائطا، والأصل فيه أنه قد أخذ في المنشأ في المبدأ من الغوط، وهو عمق الأرض الأبعد، ومنه قيل للمنخفض الواسع من الأرض غائط، ثم قيل لموضع قضاء الحاجة، لأن العادة أن تقضى الحاجة في المنخفض إذ هو أستر، ثم اتسع من اتسع من أهل اللغة في الاستعمال حتى صار يطلق على النجو نفسه. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام، فقيل له ألا تتوضأ؟ فقال لما؟ أصلي فأتوضأ؟ فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن الوضوء قبل الطعام غير واجب، فقال لما؟ كأنه يستنكر أن يقال له ذلك بعد أن خرج من الغائط ولا صلاة، إنما هو الطعام. فعرضوا عليه وضوءا ليتوضأ، فقال أصلي فأتوضأ؟ فكأنه ينبه صلى الله عليه وسلم على أن الوضوء قبل الطعام غير واجب. وعن سلمان رضي الله عنه قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. رواه أبو داود والترمذي أيضا في الجامع وأحمد والحاكم، وفي الجامع الصغير حسنه السيوطي، وأيضا حسنه المنذري في الترغيب والترهيب، وقال قيس بن الربيع صدوق وفيه كلام لسوء حفظه لا يخرج الإسناد عن حد الحسن. قيس هذا هو ابن الربيع، ضعفه الترمذي كما ضعف الحديث، فقد قال بعد أن أخرجه في الجامع: لا نعرف هذا الحديث. وضعف الحديث أيضا الإمام أحمد رحمة الله عليه، وفي تهذيب السنن، سنن أبي داود، في تهذيبها لابن القيم قال: وقال الخلال في الجامع عن مهنا قال: سألت أحمد عن حديث قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان فذكر الحديث، يعني هذا الحديث الذي معنا، فقال أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل: هو منكر، يعني هذا حديث منكر. ووافقه أيضا على نكارة الحديث أبو حاتم، فقد أورده ابنه في كتاب العلل وقال: سألت أبي عنه فقال: هذا حديث منكر. وقال أيضا: ويشبه هذا الحديث أحاديث أبي خالد الواسطي عمرو بن خالد، عنده من هذا النحو أحاديث موضوعة عن أبي هاشم. وضعف الحديث أيضا الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة في الحديث. قال سلمان رضي الله عنه: قرأت في التوراة أن بركة الطعام بفتح الهمزة، همزة أن وبكسرها أيضا، إن بركة الطعام الوضوء أي غسل اليدين بعده، فذكرت ذلك أي ذلك المقروء المذكور للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، هذا لا يصح. وكون الحديث ضعيفا كما ترى، فهذا لا يعني عدم استحباب الوضوء قبل الطعام. وقد نقل ابن القيم في تحقيقه للحديث أن أبا بكر المروزي قال: رأيت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يغسل يديه قبل الطعام وبعده وإن كان على وضوء. ونقل ابن القيم أيضا عن مهنا قال: وسألت يحيى بن معين وذكرت له حديث قيس بن الربيع، فقال لي يحيى بن معين: ما أحسن الوضوء قبل الطعام وبعده، يعني وإن كان الحديث غير ثابت وإن كان منكرا، ولكن هنالك دلائل أخرى وأحاديث تدل على المراد تأتي من طرق متغيرات لا من هذا الحديث خاصة، وهو حديث قيس بن الربيع. ورد الإمام يحيى على هذا الحديث بهذه الصورة: ما أحسن الوضوء قبل الطعام وبعده. وهذا الرد يبين أنه لم يحتج بالحديث، لكنه يقول بغسل اليدين قبل الطعام وبعده، وهذا مذهب أهل الحق من أهل العلم. الحكمة في غسل اليدين عند الطعام والله أعلم تعظيم نعمة الله تبارك وتعالى لكي يبارك له فيها، ولأن الأكل بعد غسل اليدين يكون أهنأ وأمرأ وألذ، لأن اليد لا تخلو عن تلوث في تعاطي الأعمال، فغسلها أقرب إلى النظافة والنزاهة، ولأن المقصود بالأكل الاستعانة على العبادة، فهو جدير بأن يجري مجرى الطهارة من الصلاة، والظاهر أن المطلوب غسل اليدين ولو كانت نظيفة. أما غسل اليد بعد الطعام فحكمته تنظيف اليد والفم من الرسوبات العالقة بهما، وأيضا اتقاء الروائح الكريهة والمؤذيات. هذا دين متين، فيا له من دين لو كان له رجال.